الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم كأنما على رؤوسنا الطير، وما يتكلم منا متكلم، إذ جاءه أناس فقالوا: من أحب عباد الله إلى الله؟ قال: أحسنهم خلقا. رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه، وفي رواية لابن حبان بنحوه، إلا أنه قال: قالوا: يا رسول الله، فما خير ما أعطي الإنسان؟ قال: خلق حسن. ورواه الحاكم والبيهقي بنحو هذه. قال أسامة بن شريك: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم كأنما على رؤوسنا الطير. قوله كأنما على رؤوسنا الطير، هذا يظهر فيه كيف كانوا يتأدبون في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان حالهم بحضرته عليه الصلاة والسلام. فكانوا في مجلس نبينا صلى الله عليه وسلم لا تظهر عليهم الحركة، بل يكون عليهم السكون والطمأنينة، كأن الطير يأتي ويقع على رأس أحدهم من كثرة سكونه وطمأنينته. وهذا معنى قوله هنا رضي الله تعالى عنه، قال: كأنما على رؤوسنا الطير. فكانوا ساكنين ومتأدبين ومتواضعين، ومن سكون الواحد منهم وطمأنينته قد يأتي الطير ويقعد على رأسه. فهذا معنى قوله كأنما على رؤوسنا الطير. قال: ما يتكلم منا متكلم، توقيرا وهيبة للنبي عليه الصلاة والسلام. فهم في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يتكلمون ولا يكثرون سؤاله عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة يفرحون إذا جاء الرجل من نواحي المدينة، من أطراف المدينة ومن الأعراب، ويسأل النبي عليه الصلاة والسلام. فمن توقيرهم وهيبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقلون الكلام بحضرته عليه الصلاة والسلام. قال: إذ جاءه أناس لعلهم جاءوا من خارج المدينة ومن حواليها من الأعراب أو من غيرهم، فقالوا، يعني سائلين النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب عباد الله إلى الله؟ من أحب عباد الله إلى الله؟ يعني من أكثر الناس حبا، أو من أحب المحبوبين إلى الله سبحانه وتعالى. الله يحب عبادا، فمن أحب هؤلاء المحبوبين إليه سبحانه وتعالى؟ فقالوا رضي الله تعالى عنهم: من أحب عباد الله إلى الله، يعني من أكثر محبة عند الله سبحانه وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: أحسنهم خلقا. هذه صفة الذي يحبه الله جل وعلا، بل هذا من أحب الناس الذين يحبهم الله عز وجل، الذي اتصف بالخلق الحسن. فقوله صلى الله عليه وسلم في الجواب، قوله أحسنهم خلقا، هذه الصفة التي يحب الله سبحانه وتعالى المسلم الذي يتصف بها. وقوله صلى الله عليه وسلم أحسنهم خلقا، هي تشمل حسن خلقه هذا الذي اتصف بالخلق مع الله، وكذلك مع الناس، اتصافه بخلق الحسن مع الله عز وجل، فهو يأتمر بأمره وينزجر عن نهيه طائعا لله. وحسن الخلق مع الناس بأن يبذل لهم المعروف ويكف عنهم الأذى، ويقابل ما يصدر منه من أدب الصبر وغير ذلك. فهذا الخلق الحسن في التعامل مع الناس. فالشاهد في الحديث فيه دلالة على فضيلة حسن الخلق، وأن الإنسان يحرص على أن يتحل به ليكون من أحب الناس إلى الله عز وجل. وفي رواية ابن حبان قالوا: يا رسول الله، فما خير ما أعطي الإنسان؟ يعني ما أفضل ما يعطيه الله عز وجل لعبد من عباده في الدنيا، لأنهم سألوا عن العطية التي تكون في الدنيا. قالوا: ما خير ما أعطي الإنسان، يعني ما يعطيه الله عز وجل له في الدنيا، ما أفضل شيء يعطيه الله لعبد في الدنيا. فقال صلى الله عليه وسلم: حسن الخلق. وكما قلت، حسن الخلق مع الله وحسن الخلق مع الناس. وإذا كان حسن الخلق كذلك مع الله ومع الناس، فهذا دليل على حسن الدين، دليل على حسن دين هذا الإنسان. كيف حسن دين الإنسان هذا؟ أي أن هذا الإنسان يكون طائعا لله سبحانه وتعالى، حريصا على أن يأتمر بالأوامر التي في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، متجملا بالأخلاق التي أمر الله جل وعلا بها والتي كان عليها نبينا وحث عليها صلى الله عليه وسلم. فحسن خلقه هذا يدل على حسن دينه. فأفضل ما يعطاه الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم أجابه، فقال حسن الخلق، هذا يدل على فضيلة حسن الخلق. قال: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنت في مجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم وسمرة وأبو أمامة، فقال: إن الفحش والتفحش ليس من الإسلام في شيء، وإن أحسن الناس إسلاما أحسنهم خلقا. رواه أحمد والطبراني. يقول جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو كان في مجلسه مع، وذكر أنه كان في المجلس سمرة أبو أمامة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الفحش والتفحش ليس من الإسلام في شيء. الفحش الذي يكون في الكلام ولا يكون في الأفعال، فالفاحش هو ذو الفحش في الأقوال وكذلك في الأفعال، والتفحش هو الذي يتكلف ذلك، الذي يتكلف هذا الفحش في الأقوال والأفعال، هذا التفحش وهو المتفحش. فقال صلى الله عليه وسلم عن هذا الخلق: إن الفحش والتفحش ليس من الإسلام في شيء، يعني ليس من الخصال التي يتصف بها المسلم. المسلم حقا وصدقا يتحلى بالأخلاق الفاضلة، والفحش والتفحش يقول صلى الله عليه وسلم بأنه ما ليس من الإسلام، ما ينسب شيء إلى الإسلام من الأقوال التي بذيئة والفاحشة، فهذه ليست من الإسلام في شيء، تصدر من مسلم فقال هذه صدرت منك وهذا خطأ، لكن هذا لا ينسب إلى الدين، والإسلام ليست هذه أخلاق الإسلام، فليس من الخصال التي يتحلى بها المسلم هذا الذي ذكره صلى الله عليه وسلم، الفحش والتفحش، والذي أخبر بأنهما ليس من الإسلام في شيء، فالمفروض أن المسلم يبتعد عنهما ويحذرهما ولا يتحلى بهما، بل يكون متحليا بالأخلاق الفاضلة متنزها عن الفحش والتفحش. قال صلى الله عليه وسلم: وإن أحسن الناس إسلاما أحسنهم خلقا، فأكثرهم حظا في الإسلام أكثرهم حظا في حسن الخلق، فكلما كان إنسان حسن الخلق وعظم حظه فيه يعظم حظه في الإسلام. فقال صلى الله، وهذا يشير به صلى الله عليه وسلم لما ذكر بأن الفحش والتفحش ليس من الإسلام، ليس من خصال المسلم ولا من هذا الدين، فقال صلى الله عليه وسلم: وإن أحسن الناس إسلاما، يعني أكثرهم حظا في هذا الدين العظيم، قال: أحسنهم خلقا، يعني أكثرهم حظا في من الأخلاق الحسنة، وهذا فيه أيضا فضيلة حسن الخلق. قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أراد سفرا فقال: يا نبي الله أوصني، قال: اعبد الله لا تشرك به شيئا، قال: يا نبي الله زدني، قال: إذا أسأت فأحسن، قال: يا نبي الله زدني، قال: استقم وليحسن خلقك. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح الإسناد. معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أراد سفرا، قال بعض أهل العلم لعله السفر الذي كان اليمن يوم بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا ومفتيا وداعيا معلما الناس في اليمن، وهذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أن هذا هو السفر. والإنسان الذي يسافر يحتاج إلى الزاد، يحتاج إلى الزاد، فهو يتزود بما يمشي به في طريقه من طعام وأموال نحو ذلك، ويحتاج أن يتزود بما ينتفع به من الوصايا. فلذلك معاذ جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني، يريد الوصايا الحكيمة منه صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعبد الله لا تشرك به شيئا، وهذه جماع الوصايا، هذه أعظم الوصايا، أن تكون مخلصا في عبادتك لله جل وعلا مجتنبا الشرك به سبحانه وتعالى. معاذ رضي الله تعالى عنه سأل النبي أن يزيده هذه وصية، فقال: يا نبي الله زدني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أسأت فأحسن. إذا أسأت، وهذا أمر يتعلق ببني آدم كلهم يخطئون، فقال له: إذا أسأت فأحسن، يعني توقع في سيئة أتبعها بالحسنة. لماذا؟ لأن الحسنات يذهبنا السيئات، وكما جاء في حديث سيأتينا غدا إن شاء الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله تعالى عنه: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. والله جل وعلا يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية، قال: إذا أسأت فأحسن. ومن أعظم ما يكون من الإحسان بعد الإساءة التوبة إلى الله عز وجل، أن الإنسان إذا أساء يتوب، وهذه حسنة عظيمة، هي أعظم ما تمحى بها الخطايا حتى كبائر الذنوب، إذا تاب الإنسان إلى الله عز وجل فهي من أعظم الحسنات الماحية للذنوب. قال: يا نبي الله زدني، بعد الوصية الثانية قالوا: زدني وصية أخرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استقم وليحسن خلقك. المراد بالاستقامة الاستقامة على طاعة الله عز وجل، على هذا الدين بأوامره ونواهيه التي جاءت في الكتاب والسنة، فأمره بالاستقامة، ثم قال له: وليحسن خلقك، فيأمره بحسن الخلق. فإذا هذه وصية عظيمة يوصي بها النبي صلى الله عليه وسلم، يوصي بحسن الخلق بالاستقامة، ويوصي بحسن الخلق، وإن كان حسن الخلق هذا من الاستقامة، لأن الاستقامة كما يقول المناوي رحمه الله استقامتان، استقامة مع الحق واستقامة مع الخلق، مع الحق سبحانه وتعالى واستقامة مع الخلق. استقامة مع الحق مع الله سبحانه وتعالى كما ذكرتاني، فإن الإنسان يأتمر بأمره وينزجر عن نهيه الذي نهانا عنه سبحانه وتعالى ويتركه، هذه استقامة مع الله جل وعلا. واستقامة مع الخلق بحسن التعامل معهم ومعاملة بالأخلاق الحسنة، وأن يؤتي الإنسان إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فالشاهد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي معاذ بالاستقامة ويخصه بالحرص على حسن الخلق، مع أنه داخل في الاستقامة لكنه أوصاه بحسن الخلق لأهميته. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.